بسم الله. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الكلام على القرون المفضلة وهي قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هؤلاء الذين رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يديه وأكرمهم الله عز وجل بتلقي كتاب الله والسنة مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاقوا تلك الأنوار المحمدية وتأدبوا بآداب المصطفى. والحقيقة أن الكلام عليهم وعلى أخلاقهم وعلى أعمالهم وعلى عباداتهم وعلى معاملاتهم وعلى جهادهم يطول، لكني اخترت نقطة معينة ربما تناسب الوقت، وهي ربما نقطة لطيفة لا يتنبه إليها بعض الناس. سأتكلم عن كرامات وقعت لتلك الصفوة، بعض الكرامات التي وقعت لهذه الصفوة التي وقع على أيديها أو أكرمها الله عز وجل ببعض الكرامات. والكرامة عند العلماء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل اتخذ أناسا أولياء له، وهؤلاء الأولياء إنما كانوا أولياء بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهجه. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث يقول العلماء أنه أشرف حديث في الأولياء، يبين أن هناك ولاية لله سبحانه وتعالى. فالولي لله كما وصفه القرآن ليس هم أصحاب الدعوة، يعني يدعي دعاوى أو شيء، ليسوا هم أصحاب القبور، وإنما هم أصحاب الأعمال المستقيمة على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل لم يجعل المسألة مبهمة، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن السؤال: من هم هؤلاء يا رب العالمين؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أنهم لهم صفتان: آمنوا يعني اعتقدوا ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فملأت تلك الأنوار قلوبهم. وكانوا يتقون أي ظهرت تلك الأنوار على أعمالهم وجوارحهم وفي عباداتهم وفي صومهم وصلاتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وجميع تصرفاتهم. كأنه يقول: مدار الاستقامة ومدار الولاية أن يعتقد العبد ما جاء عن الله عز وجل فيتطهر القلب، ثم بعد ذلك تنطلق الجوارح في العمل بمقتضى ما اعتقده وما فهمه وما أخذه من كتاب الله عز وجل، فيصبح في القلب نور وفي الجوارح أيضا نور. ولذلك كما ذكر فإذا كان هذا وليا لله عز وجل فإن معاداته خطيرة على العبد، فإن العبد فقد آذنته بالحرب، أي أن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بمعنى أعلنت الحرب عليه. لماذا؟ لأنه لما كان مواليا لله عز وجل فالله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم، أي أنه عندما نصر الدين بأن اعتقد ما جاء عن الله وعن رسول الله واستقام فقد نصر الدين، فقد وعد الله عز وجل من نصره وأن ينصره جزاء وفاقا من الله عز وجل. إن انتصر لله نصره الله عز وجل وأيده بجند من عنده، وهذا ما وعد به سبحانه وتعالى في ذلك الحديث القدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين أيضا الله عز وجل في الحديث القدسي الوسائل التي يتقرب بها إلى الله وتكتسب بها ولاية الله عز وجل، فقال ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، أي أن أول شيء هو الفريضة، أول شيء يقدمه العبد في العناية والاهتمام مما يقربه إلى الله عز وجل أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من الواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، ثم بعد ذلك يجتهد في النوافل، لأنه كما قلنا عبد يسعى في رضا الله عز وجل، فهو يعني خطته في حياته وتدبيره وتفكيره كيف يرضي الله عز وجل. الناس لهم مشارب شتى أيها الإخوة، ناس هدفوا المال في الحياة، يعني يبيت يفكر في المال ويستيقظ يفكر في المال، هدفه الشهوة، هدفه النساء، هدفه أن منصب، هدفه كل واحد له هدف أيها الإخوة. لكن أولياء الله هدفهم الأساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى، فهم يبحثون عن مواقع رضا الله عز وجل في العبادة والعمل ويبحثون عنها ويعملونها، فهمهم ليلا ونهارا أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى. فهذا المجد وهذا المجتهد وهذا الذي يسعى ليلا ونهارا في رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا عرض له أمر من الأمور أو مشكلة من المشاكل بحث في أي شيء يرضي الله عز وجل، فلان وقع منه كذا هل أؤذي هل أفعل كذا، فيكون السؤال عنده أي ذلك أرضى لله سبحانه وتعالى، هل لو فعلت كذا هو هذا أحسن أقرب إلى الله سيقربني إلى الله سأحصل على الحسنات سيحبني الله عز وجل، فإن كان فعله وإن كان يباعد من الله عز وجل تركه. هذا هو ولي الله أيها الإخوة الذي كما قلت له دأب وله سعي، هو مشغول بقضية مشغول بمهمة، لأنه عرف أن مهمته التي خلقه الله عز وجل من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن يعني المشكلة أيها الإخوة نحن المسلمين نسينا ما خلقنا من أجله، يعني أصبحنا أو أصبح بعضنا أو غالبنا يعيش كما يعيش الكفار، الكفار في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي غيرها من البلدان، هدفهم الشهوة والمال والجاه والمنصب والقوة وغير ذلك من أسباب الدنيا ومن متاع الدنيا الزائل ومن تلك الزخارف، وزين للناس حب الشهوات. لكن المسلم أيها الإخوة كان له هدف، كان له وظيفة، كان له هدف إقامة العبودية لله رب العالمين، لأن القرآن الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، رسالة واضحة وهدف واضح وهو عبادة الله عز وجل. وعبادة الله كما هو معلوم أيها الإخوة ليست محصورة في مجرد الصلاة أو الصيام التي تسمى الأركان الخمسة، وإنما هي المقصود بها منهج حياة، أن نحيا لله سبحانه وتعالى ونعرف أننا على وجه الدنيا في ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أنه بين الهدف
أن الغاية في وجودنا هي الابتلاء والاختبار، وأننا سرعان ما نقبر وسرعان ما نغادر تلك الدار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنها هي فترة يا إخواني. بل حتى عندما ندخل إلى قبورنا فإنها زيارة، حتى قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فعبر عن الوصول إلى المقابر، مع أنه ربما تطول المدة، يعني بعض الناس ربما هي مدفونة من 1000 سنة، وبعضها من 2000، وبعضها لا ندري كم سيبقى في قبره، لكنه عبر عنها سبحانه وتعالى بأنها زيارة، والزائر لابد أن يعود إلى منزله، فإما إلى جنة وإما إلى نار، إلى دار الخلد. فدار الخلد هي الجنة، وأيضا النار فيها خلد للمعذبين فيها، نسأل الله السلامة من النار ونسأله الجنة. فلذلك يا إخواني، ولي الله هو الذي شغله الشاغل إقامة تلك الآيات الكريمة التي جعلها الله عز وجل غاية وعلة في وجودنا على الأرض. لم يقل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلوا أو ليشربوا أو ليتناكحوا أو ليتناسلوا أو ليتمتعوا، وإنما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قلت، العبادة أعم من مجرد الصلاة والصيام والحج والعمرة وغيرها والزكاة، وإنما العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل، حتى من الاعتقادات ومن الأخلاق ومن الأفكار ومن العمل ومن الحركة، كل ذلك يدخل في عبادة الله عز وجل. ولذلك كما قلت: إذا أردت أن تكون وليا لله عز وجل كما كان الأولون، فالباب مفتوح لك، كما وضحت الآية ووضح الحديث. فعندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبدأ ببيان فضلهم ثم عقب ببيان حقيقتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم أيضا في الحديث القدسي قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما كأن السؤال: يا رب، هذا الولي الذي يعني تعلن الحرب على من يعاديه، ما هي شروطه، ما أعماله؟ فعقب عليها أنه: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، أي أن أول شيء يعمله من يريد ولاية الله سبحانه وتعالى أن يتقرب بالواجبات التي أوجبها الله وبما افترض الله عز وجل، وتجنب المحرمات. ثم بعد ذلك ما يزال يجتهد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال يجتهد يبحث: هذا مستحب لله يفعله، هذه نافلة من صلاة، من زكاة، من إحسان، من مساعدة الناس، من غيرها من الأعمال. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إيش النتيجة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها. أي أن ما معنى كنت سمعه؟ أي أنه حفظت سمعه وبصره وجعلته في الخير دائما، هذا معنى كنت سمعه، أي كنت محافظا له. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي أنه لما كان بتلك المكانة فإن الله سبحانه وتعالى حرس سمعه وبصره ويده ورجله وغيرها من أدواته التي يسير عليها أو يتحرك بها، فجعلها الله عز وجل في طاعته، وجعله الله عز وجل في رضاه. ولئن ثم يبين العاقبة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أنه سيستجيب له سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت يا إخواني، هؤلاء السلف لما استقاموا على المنهج كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى كان يجيب دعاءهم، حتى كان يجعل لهم من الكرامات، يخرق لهم بعض العادات أو بعض القوانين إكراما لهم وتفضلا عليهم سبحانه وتعالى، حتى أنه ربما بعضهم كان يدعو في ساعته فيستجيب الله عز وجل له في هذا الدعاء. ولذلك يحكى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان واقفا، فجاء رجل يشتم علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن أبي وقاص: لا تسب إخواني، لا تسب إخواني. قال ف استمر الرجل في الدعاء عليهم او في سبهم فقال لا تسبهم والا دعوت عليك. وكان سعد رضي الله تعالى عنه معروفا باستجابة الدعوة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي بعض الروايات اللهم أجب دعوة سعد، فكان رضي الله تعالى عنه معروفا باستجابة الدعاء. فقال للرجل إلا تسكت عنهم أو تترك الكلام فيهم وإلا دعوت عليك. قال أنبي أنت؟ فتوضأ سعد رضي الله تعالى عنه وصلى ركعتين ودعا على الرجل. قالوا فوالله ما فوجئنا بفحل من الإبل يأتي من آخر الناس لا يقصد أحدا إلا الرجل، فما يزال يضرب بالرجل حتى مات أمام الناس. هذا مروي عن سعد رضي الله تعالى عنه. كذلك مروي عنه رضي الله تعالى عنه وكان واليا لعمر رضي الله تعالى عن الجميع على الكوفة، وكان أهل الكوفة يعني لا يرضون بوال من الولاة، فجاءوا اشتكوه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فعزلوا، لأن عمر كان عنده الصالحون كثير وكان لا مانع عنده أن يبدل إيه؟ أن يبدل واليا بوالي، فعزله غير متهم له. ثم أرسل من يسأل الناس عن سعد في الكوفة حتى يبين قدره، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه في المساجد كلها فشهدوا باستقامته وشهدوا بصلاحه رضي الله تعالى عنه. إلا في مسجد واحد قام رجل وقال أشهد أن سعدا لا يغزو في السرية ولا يعطي السوية ولا يفعل كذا كذا. فلما سمع سعد رضي الله تعالى عنه قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فعاش الرجل عمرا طويلة وقد عميه، وكان يغمز الجواري يجري خلف الجواري مع كبر سنه، فيلام على ذلك فيقال أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد رضي الله تعالى عنه. ويحكى إخواني أيضا شبيه بهذا عن أبي مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني كان من كبار التابعين، مما يدلك على أن ولاية الله عز وجل ليست محصورة عند الصحابة بل عند تلاميذهم من التابعين. أبو مسلم الخولاني كان من خولان، رجل صالح مؤمن تقي دين، وكان وذهب إلى المدينة وعاش فيها، وكان له زوجة، وكان فقيرا جدا يا إخواني. فكان معتاد أنه يرجع بعدما يكون مع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيرجع إلى بيته فيسلم فتستقبله زوجته وتضيء له شمعة أو شيئا وتعرض عليه الطعام العشاء وغيرها، يعني كما تستقبل المرأة زوجها. ففي يوم من الأيام دخل بيته فسلم فوجد امرأته لا تهش له ولا تبش، جالسة مغمومة. فقال مالك يعني ليست عادتها، هي امرأة يعني طيبة ومطيعة لأبي مسلم وامرأة صالحة أيضا. فقالت أنت تعرف هؤلاء الخلفاء وهم أصحابك، فلما لا تكلمهم فتوسع علينا بدلا من ضيق العيش، تعرفون الإيه النساء. فعرف سعد أنه ليس كلام المرأة وإنما امرأة أخرى جارتها خببتها على زوجها كما تفعل بعض النساء، بعض امرأة تكون راضية بعيشتها وحامدة لربها سبحانه وتعالى، فتأتي الأخرى تقول مالك أنت ما بيجيب لكيش ما بيسويش، هو يستطيع يفعل يستطيع يعمل، ماله ما يجيب ماله ما يسوي، فتحمض نفس المرأة. فلما عرف ذلك قال اللهم من خضب علي زوجي فأعمي بصره. فكانت المرأة في وسط أهلها، المرأة التي خضبت زوجة أبي مسلم، فقالت مالكم أطفأتم السراج؟ قالوا ما أطفأنا السراج. قالت أني عميت، والله ما هو إلا أبو مسلم الخولاني، عرفت لأنها عارفة فذهبت.